بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بذلنا حياتنا وأعمارنا وأوقاتنا في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة وأدبا وهديا وسنة وأحكاما وتعاليم وشرائع لما انتهينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة كل حياته كانت تعليم وعبادة ودعوة. وبالمناسبة يعني هذه الفائدة يمكن قليل تلقونها في الكتب، مو مدحتها، لكن هذه أنا تلقيتها سماعا من بعض المشايخ والعلماء. سار الأنبياء إلى الله تعالى بثلاث خطوط متوازية، مشوا إلى الله بثلاث خطوط متوازية. مشى الأنبياء إلى الله تعالى بخط العبادة، فكان الأنبياء عباد. يعني هذا بالمناسبة أنا قاعد أقولها، لماذا نطيل الكلام عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الأنبياء عباد، فكانوا عليهم الصلاة والسلام من قيام الليل ومن صيام النهار ومن كل الأنبياء كانوا عباد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تقول لعائشة: ليش يا رسول الله؟ كافي، الله قد غفر لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل مغفور لك غفر الله لك. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي بل سيبعثك ربك مقاما محمودا. مع هذا التنفل، هذا كان يتنفل. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه. فكان يصوم صلى الله عليه وسلم الاثنين، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحث عليها. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وكان يصوم الأيام في شهر الله المحرم، 10 أيام من شهر الله المحرم، إلى آخر ذلك كان عندهم من عبادات الصيام. فهذا الأنبياء كانوا يمشون إلى الله بخط العبادة، فكانوا عباد. ونفس الشيء داود كان يصوم يوم ويفطر يوم، وهكذا كل الأنبياء ترى صلاة وصيام وعبادة وتقرب إلى الله، لأن هذا غذاء الروح. غذاء الروح، التوفيق ترى ما يأتي التوفيق من عند والله فكرك وعقلك ودهائك، لا، التوفيق من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ذلك أنا أقول أنصح كل إنسان ولاه الله مسؤولية، لازم يكون لك أنت أعمال صالحة مع الله عشان الله يوفقك، وفقك الله في قراراتك، وفقك الله سبحانه وتعالى في إدارتك. ترى ما توفق والله بالدورات اللي أخذتها بالإدارة، ولا توفق بكثرة المستشارين، ولا توفق، لا لا لا، التوفيق من الله. التوفيق أنت تبذل أسباب صح، لكن اللي يتمم لك أمرك واللي يمهد لك طريقك ويسر لك الخير هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. ذلك لازم يكون لك خبيئة، لازم يكون لك عمل صالح. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم من العبادة والتقرب والصدقات وأعمال البر والخيرات. حتى قال صلى الله عليه وسلم دون مفاخرة، قال: إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا. النبي يقول، قال: إن أعلمكم وأتقاكم لله أنا. والحديث في مسلم، لا أحد أتقى وأعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخط الأول، سار الأنبياء إلى الله تعالى بطريق العبادة. شنو فائدة العبادة؟ راح أقولها بعد شوي. وسار الأنبياء إلى الله تعالى بطريق العلم، فكانوا علماء. ما في أحد أعلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مصدر التلقي هما الواسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا أحد أعلم من الأنبياء. ذلك الثلاثة اللي جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، شافوا سألوا عن عبادته، لكن عبادته كانت مستمرة، وإن كان البعض يراها قليلة لكن كانت مستمرة مو منقطعة. فقال أحدهم: أما أنا سأقوم ولا أنام. قال الثاني: أما أنا سأتبتل فلا أتزوج النساء. قال الثالث: أما أنا سأصوم ولن أفطر أبدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء، فارتقى المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في رواية أخرى قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، لا تحاولون، أنا ترى أعلم وأتقى إنسان. فكان الأنبياء علماء، والله تعالى ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة إلا بالعلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. قال الله تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالأنبياء كانوا علماء، يعني في حتى النبي كان يعني يأخذ كثير. الله سبحانه وتعالى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تستعجل، إن علينا جمعه وقرآنه، إحنا سنقرئك فلا تنسى، ما راح تنسى، عطني يا ربي، زيدني، شبعني. هذا كان الأنبياء علماء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباع الأنبياء علماء عباد. الثالثة، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإضافة للعلم والعبادة كانوا دعاة، فكانت زكاة علمهم وزكاة عبادتهم أن فيهم الشفقة والرحمة على الخلق. العبادة تسوي في قلبك رحمة وشفقة، تخليك رحيم على الناس، ينكسر قلبك، تصير متواضع، يعني عندك عبادة، دام أنك أنت تقوم الليل وتصوم النهار، خلاص يصير فيك تقوى، يصير فيك خشوع، يصير فيك رحمة على الخلق، لأن العبادة تهذب الإنسان كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني هؤلاء العلماء أكثر الناس خشية، كما قال السابقون: قال من كان بالله أعرف فهو من الله أخوف. يعني كلما زاد علمهم بالله وزادت عبادتهم زاد خوفهم من الله أكثر، لأن تعرفوا على أشياء الناس ما تعرفها من العلم ومعرفة اليوم الآخر وغيرها. فالعبادة تورث في نفس الإنسان رحمة وشفقة على الخلق. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لأنه أعبد الناس أرحم الناس بالناس، لأن أعبد الناس أرحم الناس بالناس، فكان في الناس رحيم، رحيم صلى الله عليه وسلم بجيرانه، رحيم بمن حوله، الناس اللي الناس المسالمين مو محاربين فهو صلى الله عليه وسلم بهم رحيم، لأن ما حد تعدى عليه، فهو رحيم مثلا في اليهود يروح يزوره، وهو رحيم صلى الله عليه وسلم في النصارى الذين جاءوه السيد والعاقب رؤساء نجران فناقشهم وناظرهم صلى الله عليه وسلم وطلب لهم الهداية وباهلهم، قال تعالوا نبتهل إذا أنتم مصدقيني، وبعد ذلك ارتضوا بالجزية وسمح لهم أن يرجعوا معززين مكرمين، وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتب والرسل إلى أكثر من 50 ملك وأمير. كل هذا من الرحمة، الرحمة تأتي، الله جعل في قلبه الرحمة، لكن أنا وأنت تبي الرحمة تأتي في قلبك، خلي تزيد عبادتك، إذا زادت عبادتك يصير فيك رحمة على الخلق. العلم إذا زاد العلم في نفسك تزيد تواضعك أصلا، كما قالوا: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. الواحد الفاضي اللي ما عنده شيء تلقى مغرور ومعتد بنفسه، لكن ترى كل ما زيد علم كل ما زيد تواضع لله سبحانه وتعالى. والله يقول: وقل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذلك هؤلاء المليانين علم تلقاهم أكثر الناس تواضعا، في تواضع وفي كذا، لأنه الله سبحانه وتعالى هذبه بتهذيب الإيمان. الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي زكاة العلم. ما دام عندك علم لازم تدعو، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاة في بيوتهم، دعاة مع جيرانهم، دعاة في قريتهم، دعاة في كل أنحاء العالم. هذا الأنبياء ساروا بثلاث خطوط إلى الله تعالى. كان الأنبياء دعاة، ما كان الأنبياء دعاة على جهلة، كانوا دعاة على علم. وما كانوا الأنبياء علماء قاعدين في بيوتهم ساكن البيبان وجالسين ولا يدرون في الأمة ولا وليست لهم أي مشاركات فاعلة في المجتمع ولا حد يدري عنهم، حافظ لقرآن ولا حافظ لست سبع كتب. احنا اذا ما استفادت الامه منك احنا شو استفدنا منك؟ يعني شو تعتبر نفسك؟ هل احنا ما نبي نتنقص من قدر الحفظه، لكن ما هو فائده الامه منك اذا حفظ؟ انت تستفيد لنفسك صح، لكن يجب ان يكون لك اثر في المجتمع. لكن احنا نطالب بالاخوه كلهم ليحفظون، ان يكونوا علماء عاملين كحال النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم عالما وكان داعيه الى الله سبحانه وتعالى وكان عابدا. والعابد اللي قاعد يتعبد الحاله بحال نفسه، احنا بعد ايش مستفيدين منه؟ ما استفادت الامه منه شيء. لذلك احنا نطلب ونتمنى ان يكون الانسان عابدا حتى يكون في خشيه ويكون في امانه ويكون في شفقه ويكون في رحمه، ونتمنى ان يكون الانسان عالما حتى يدعو الله على بصيره ما يدعو الله على ضلاله، وان نتمنى ان يكون هناك اثر لنا في المجتمعات. يقول لك اثر، انا نسخه زايده شو اسوي فيك؟ انا تعتبر نفسك شريحة كمبيوتر مخزنين فيك أنت 4 جيجا ولا 3 جيجا كتب ومعلومات، أنا شو استفيد منك؟ اعتبر نفسك طبعة جديدة من كتاب، أنا إيش استفيد منك؟ استفيد منك إذا كان لك أثر في المجتمع، مو بس أثر، خليك من أثر المجتمع يا أخي، أثر في بيتك. مو مطلوب مني أنا أدخل إلى زوجتك وبيتك وأولادك، أنت يكون لك أثر على الأقل في بيتك، أثر في زوجتك، أثر في جيرانك، أثر في أهلك، أثر في أرحامك. هكذا كان الأنبياء، بل أن الله تعالى أكثر ما تكلم عن الأنبياء عن جانب الدعوة. شوف تصفح القرآن كله اليوم، مقعد افتح معاي، من آدم عليه الصلاة والسلام، من إدريس، من نوح، من إبراهيم، من هود، من صالح، من لوط، من كل الأنبياء إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله ما تكلم عن عبادة الأنبياء قليل، آية آيتين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني شوي شوي آيات ترى بسيطة تلقى عنهم. ها، ما تكلم الله تعالى عن علم الأنبياء. علم الأنبياء ما في، تلقى يمكن حديث واحد عن موسى عليه الصلاة والسلام، أن موسى سأله رجل فقال: يا موسى هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا أحد أعلم مني. فقال الله: يا موسى لا تستعجل، ترى في رجل في مجمع البحرين أعلم منك. من هو؟ قال: الخضر. روح إلى مجمع البحرين، المكان اللي تنسى فيه الحوت، يعني السمكة الكبيرة اللي أنتم أخذينها عشان تشونها وتأكلونها، هناك ستجد هذا الرجل العالم. بعد ما قص الله علينا سبحانه وتعالى في سورة الكهف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام واتباعه للخضر، حتى قال الخضر لموسى بعدين لما كانوا مع بعض في السفينة: وقع طير على حافة السفينة، فنزل الطير وأخذ بمنقاره من ماء البحر، نقر وطلع. قال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا مثل الطير. شوف الطير شو كثر خذه، الآن أخذ النقطة هذه، علمي وعلمك في ملك الله هكذا، ماكو شيء، نقطة بسيطة وراحت. كان الأنبياء علماء، لكن الله ما قص لنا عن علم الأنبياء، لكن الله قص لنا كثيرا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف كل القرآن امسكه الله يتكلم عن دعوة نوح 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سورة نوح كاملة تتكلم عن دعوة نوح، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر ما ذكر الله عنه. تعال إلى نبي الله هود وقصة هود عليه الصلاة والسلام مع جماعة العماليق في الربع الخالي أو في اليمن أو غيرها، شوف كلها الكلام عن دعوة هود. تعال إلى صالح عليه الصلاة والسلام في مدينة العلا قرب تبوك ودعوته لجماعة ثمود، إلى آخر ذلك كله عن دعوته. تعال إلى لوط مع قرية سدوم ودعوته وكلامه ونصحه معهم. تعال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. تعال إلى موسى، أطول القصص في القرآن كلها عن دعوة موسى، مناقشات موسى، مناظرات موسى، معجزات موسى، دعوة موسى عليه الصلاة والسلام في مصر وخارج مصر وفي سيناء وفي أرض التيه، حوارات موسى عليه الصلاة والسلام. ما في كلام عن علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا في كلام إلا قليل عن عبادة الأنبياء، مع أن ماشينهم بالخطوط الثلاثة. ذلك من العوامل المهمة زكاة العلم، زكاة العلم الدعوة. اختصرها بعض العلماء يقول مشى الأنبياء إلى الله تعالى بخط العلم والعمل، كانوا علماء وكانوا يعملون، فالعمل دعوة إلى الله تعالى والعمل عبادة. شاهد من هذا، أرجع مرة ثانية إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول أن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فمن حقه على أمته أن يصلوا عليه كلما ذكره الذاكرون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير أي أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، بأن الله يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع عليه الثناء عليه من العالمين أهل العالم العلوي والسفلي جميعا. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، لما في ذلك من الأجر العظيم من الله تعالى، ولما في ذلك أيضا من طاعة الله تعالى عندما أمر المؤمنين بالصلاة عليه. ولا يقتصر الإنسان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله، وقال إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع بين الصلاة والتسليم، أي ليقل عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يقول عليه السلام ولا يقول صلى الله عليه، وإنما صلى الله عليه وسلم. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم فيها 10 مذاهب. أولها قال أنها مستحبة، وهذا كلام الإمام ابن جرير الطبري، وبعضهم قال أنها تجب في الجملة بغير حصر، وبعضهم يعني كلام طويل، وبعضهم قال تجب في الصلاة إلى آخر ذلك. لكن الصحيح أهل العلم يقولون كلما مر اسمه صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. وهناك طبعا عدة مواضع، أكثر من 20 موضع سأوردها، ينبغي أو يجب على الإنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآية في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وقال فضال بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو بما شاء. الحديث أخرجه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأخرج الإمام أحمد عن علي بن الحسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تيرة أي حسرة وندامة يوم القيامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ذلك أنا أقول مجالسنا دائما تبتدأ يعني إذا جلستوا في مجلس على الأقل بتقومون اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ الكلام بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من حتى لا يكون مجلس الإنسان مجلس ندامة وحسرة عليه يوم القيامة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طبعا إن تسألني ما هي المواطن التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله أنا راح أبين باختصار بعض المواطن التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الصيغة التي نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. أهمها وأكبرها أجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وذلك في التشهد الأخير. التشهد الأخير يعني مثل الصلاة اللي فيها تشهدين، اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ففي التشهد الأخير في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة 14. من تركها متعمدا، أي من ترك التشهد الأخير في الصلاة وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بطلت صلاته. فقد أخرج البيهقي بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أي الأخير فليعد صلاته. وفي ذلك حديث آخر، حديث فضال بن عبيد السابق الذي ذكرناه قبل قليل. ثانيا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز، صلاة الجنازة التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة ينتظر قليلا ثم يسلم أو يدعو لنفسه. ثالثا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب الجمعة في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرهما، فيفتتح بحمد الله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا يصلي على رسول الله إجابة للمؤذن، لما روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يعني إذا قال مؤذن الله أكبر قل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأنه يقول لك تعالى إلى الصلاة، فتقول أنت لا حول لي ولا قوة بي أن أترك شغلي ودكاني وعملي ودراستي وأقوم من فراشي إلا بالله عز وجل، لا قوة لي تنقلني من حال الدنيا إلى المسجد إلا بالله تعالى. فإن سمعت المؤذن قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين إذا انتهى المؤذن قال: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. كذلك خامسا عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو كتابة اسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وذكر ابن حجر في فتح الباري من حديث أبي هريرة مرفوعا: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله. يعني هذا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت يا محمد عنده، ذكرت يا محمد عند هذا الإنسان فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال آمين صلى الله عليه وسلم. حديث ثلاث مرات يقول آمين آمين، وهذه الرواية أخرجها الترمذي وصححها الحاكم ولها شواهد تصحح هذه الرواية. سادسا يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. الليل في الشريعة يختلف عن الليل في إعداد الفلكيين، اليوم والليل، اليوم هو يبتدئ من الفجر إلى الغروب هذا يسمى اليوم، والليلة هي من الغروب إلى باكر الفجر. فإذا افترضنا مثلا أن اليوم، نقول إحنا اليوم مثلا الخميس، فإذا كان اليوم نهارا الخميس فبعد المغرب تبتدئ ليلة الجمعة، من بعد المغرب تدخل ليلة الجمعة إلى صلاة الفجر من يوم الجمعة، هذه كلها ليلة الجمعة. من صلاة الفجر يبدأ يوم الجمعة إلى المغرب، إذا أذن المغرب دخلت ليلة السبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بعد المغرب هذه ليلة الجمعة، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخرجه النسائي. فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه في هذه المواضع السابق ذكرها. الوقت داهمنا وأعتقد الوقت انتهى، أكمل إن شاء الله باكر معكم بإذن الله. أشكركم على حسن استماعكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.